بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سلم المطر رضي الله عنه قال رضي الله عنه: باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة، وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. باب عدة التي تفقد زوجها. قيل: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعة، وقد بلغها طلاقه أيها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود.
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيان أحكامها على لسان حبيبه محمد ذي المراتب الرفيعة الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم متابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلق بالنفقة والطلاق، ويذكر في هذا الباب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. ومن المعلوم أن الزوجة الحرة إذا طلقت وهي حامل وجب أن ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها كما نصت الآية الكريمة. قال تعالى: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي هذه الأمة المملوكة أيضا إذا طلقها زوجها فهل يلزمه نفقتها إذا طلقت وهي حامل؟ قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة، وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة. وهذا مبني على القول بأن النفقة لأجل الحمل أو للحامل من أجل الحمل، فعلى القول بأنه لأجل الحمل فالحمل صار ملكا لسيد تلك الأمة، وحينئذ لا يلزم الزوج. وإن قلنا أنه إنما يلزم للحامل بواسطة الحمل فيجب الإنفاق، وهذا الذي عليه الجمهور سواء كانت أمة أو حرة، إذا طلقها زوجها وهي حامل فعليه الإنفاق عليها حتى تضع حملها. فإذا طلق الأمة طلاقا رجعيا فلها النفقة في العدة لأنها لا تزال زوجة، فالرجعية حكمها حكم الزوجة إلى أن تنقضي العدة. فإذا أبانها وهي حامل، أبانها يعني طلقها ثلاثا، أو مثل إذا طلقها بعوض، فإذا إن كانت غير حامل فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل الآية: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهكذا هو عند جماهير أهل العلم. فإذا طلق الرجل امرأته فإن كانت الطلاق رجعي فلها النفقة والسكنى في عدتها، وإن كان الطلاق بائن فعند الحنفية لا فرق بينكم بائن أو رجعي فلها النفقة. وقال الشافعية: إن كانت المطلقة حاملا وإن كان الطلاق بائنا فلها النفقة حتى تضع، وإن لم تكن حامل فإن كان الطلاق غير رجعي بأن كان الطلاق بائن فلا نفقة لتلك الزوجة الغير الحامل إذا كان الطلاق بائنا. والطلاق البائن ثلاث طلقات أو طلقة بعوض راجع إلى جهة الزوج، بحيث لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، لأن الطفل إذا كانت أمه مملوكة فإن الطفل ملك لمالكها مالك أمه، فلا يلزم مؤونة الرضاع زوجها لابنه لأن ابنه صار مملوك، لأن ابنه هذا صار مملوكا لمالك تلك الزوجة المطلقة، فيكون رضاعه على موالي وهو سيد أمه، سيد أمة ذلك الرضيع، أم ذلك الرضيع، فمالكها هو الذي يتولى رضاع هذا الطفل لأنه صار ملكا له. ثم ذكر عليه رحمة الله حكم المفقود من حيث العدة، إذا فقد زوج ولم يدر أهو حي أو ميت وبقيت زوجته منتظرة، فإذا كم تنتظر؟ والأصل أن الزوجية باقية، فإن فقد وذهب وغاب ولم يعلم فمهما مرت من السنين إذا لم تأتي بينة ولا علم على موته ولم يحكم به حاكم فهي باقية على عصمة نكاحه وهي زوجته حتى يحكم الحاكم بموته أو تأتي خبر موته وانتقاله ويتكلم على عدة التي تفقد زوجها. وذكر لنا ما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقيل أنه رجع عن ذلك، وذلك أنه يقول إذا رفعت المرأة القضية إلى الحاكم فيأمرها بالانتظار 4 سنين، فإذا مرت 4 سنين ولم يأتي الخبر اعتدت عدة الوفاة وهي 14 وعشرا، فإذا انقضت العدة فقد حلت أن يتزوج غيره وانفسخ النكاح وهذا في المفقود الذي احتمل موته، وهذا قول سيدنا عمر عليه بعض الأئمة. وقال بقيتهم إنما ينتظر إلى غالب العمر واختلفوا فيه، فقيل 70 وقيل 80 وقيل 90، وفي رواية عند بعض أصحاب الإمام أحمد أنها 120 سنة، هذا نادر أن يبلغها الإنسان، بل الأقل من الأمة من يجاوز 70، كما جاء في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك من يجاوز ذلك. ولذا لا تجد اجتماع للناس إلا وعدة الناشئة والشباب أضعاف مضاعفة عدة الشيابة والذين جاوزوا 70، ما يكون لك لماذا؟ لأنها دار ممر ما فيها بقاء، ما ليجاوز 70 إلا قليل من هذه الأمة، وأكثرهم يموت قبل ذلك. لا إله إلا الله. فيا فوز المستعد لعقباه والمتهيئ للقاء الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويا ويح مغرور بهذه الحياة وملتفت إليها ومعول عليها وليست بشيء، وليس فيها إلا ما كان من إيمان ويقين وعمل قصد به وجه الله فقبله، وليس فيها بعد ذلك شيء من الخير أصلا، وليست بشيء. ما كان من إيمان ويقين وعمل صالح يقبله الرحمن فهذا هو خير الحياة، وهذه هي الحياة، ما عدا ذلك ماذا فيها؟ ليست بشيء. و مرحلة مرور وعبور إلى لقاء العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وهكذا فهذا القول إذا رفعت إلى الحاكم فتنتظر 4 سنين بعد الرفع إلى الإمام، ثم إما أن يحكم بموته أو يأمر بالاعتداد 14 وعشرا، ثم تحل للأزواج بعد ذلك. فإذا تزوجت ثم قدم زوجها الأول، بين أنه عاد حي وجاء بعد أن تزوج بهذا الثاني، وبهذا يقول الإمام مالك إذا قد دخل بها ثاني وهو لا يعلم حياته فقد انفسخ نكاح الأول ولم تعد له زوجة. وقال غيره بل يجب أن تنفصل عن الثاني وتعتد منه ثم تعود إلى زوجها الأول. وكما يقول الإمام مالك أنه إذا كان عدة نسوة فقدمت إحداهن إلى الحاكم فأمر بالتربص فتربصت، فما حكم الأخريات؟ قال حكمه يعم الباقيات في المعتمد عند الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى. وفرقوا بعضهم بين الغيبة التي ظاهرها الهلاك والغيبة التي ظاهرها السلامة، فينتظر أكثر في التي ظاهرها السلامة. فأما إن فقد من معركة أو من ركوب بحر مخوف هذا ظاهرها الهلاك في الغالب، فيرجع الأمر إلى ما ذكر من الأربع سنين واجتهاد الحاكم، وإن كان غير مخوف ويغلب فيه السلامة كالرحلة في طلب العلم أو في التجارة وما إلى ذلك، ويحتاج إلى انتظار أكثر. وقد جاء عن سيدنا علي وغيره أن يجب عليها أن تنتظر ولا سبيل لها إلا أن يأتي خبر موته أو خبر طلاقه، وإلا فتنتظر مهما طالت السنوات عليها. وهذا مذهب بعض الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فداخل بها زوجها المطلق فلا سبيل لزوجها الأول إليها. ما هو وإذا قد تم فعنده في هذا القول والرواية عن مالك أنه بمجرد العقد مع الثاني لا ترجع إلى الأول، فاختلف قول مالك عليه رحمة الله تعالى في زوجة المفقود تعتزم الزوج فيقدم المفقود، فإذا قد بنى بها الثاني فلا سبيل للأول. وجاء عنه أنه الأول الحق بها ما لم يدخل الثاني، وهذا الذي اختاره ابن القاسم عن مالك من المالكية. حتى قال الزرقاني في قول مالك هذا، ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام فقال لا يقطعها عن الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياة الأول. وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج الثاني فهو أحق بها. وهكذا يقول الحنابلة إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي امرأته، هذا عليه أكثر أهل العلم. وعند بعضهم إذا قد ضربت لها المدة فانقضت انفسخ النكاح وإن عاد الزوج الأول، لكن قال الجمهور لا، بل ما دام حتى وإن اعتدت منه أو ضربت لها مدة فإذا عاد ولم تتزوج فهو أحق بها وهو زوجها. قال مالك أدركت الناس، أراد بهم علماء أهل المدينة، ينكرون الذي قال بعض الناس بعض الرواة على عمر بن الخطاب أنه قال يعني عمر يخير زوجها الأول إذا جاء بعد الزوجة في الثاني في إما أن يأخذ صداقها أو يعود إلى امرأته فتقدم من الثاني. فمنهم من أنكر هذا القول ومنهم من أنكر روايته عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياه فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. هكذا قال الإمام مالك، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا، أي في طلاق الغائب وفي المفقود. هذا ما ذكر الإمام مالك في الموطأ، ولكن ذكر في المدونة أنها لا تفوت إلا بدخول الثاني كما تقدمت الإشارة إلى معنى، فإن لم يدخل بها الثاني وإن عقد عليها فهي باقية على عقد الزوج الأول. هذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله، غير ما حكاه في الموطأ بل ما ذكره في المدونة. وهكذا أيضا فيما يذكر الحنفية في طلاق الغائب، وعند الإمام محمد صاحب أبي حنيفة في المفقود، وكذلك الذي طلق زوجته ولم تعلم برجعته حتى تزوجت، ولا إن عقد الثاني عليها، أن عقد الثاني عليها يفيته خلاص، تفوت بها على الأول. وهكذا. وجاء عن ابن القاسم يذكر عن الإمام مالك أنه وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق، وقال زوجها الأول حق بها ما لم يدخل بها الثاني. هكذا يقول الحنابلة أن زوج الرجعية إذا رجعها وهي لا تعلم صحة المراجعة، لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلا تفتقر إلى علمها، فإذا انقضت عدتها وتزوجت وهي لا تعلم أن زوجها الأول قد راجعها، وجاء وادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة، فإن كانت عنده بينة وأقام البينة على ذلك ثبت أن زوجته نكاح الثاني فاسد، فبين أنه تزوج امرأة غيره، فعليها أن تستبرئ من الثاني وتعود لزوجها الأول، وأكثر الفقهاء على ذلك الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء. وجاء عن بعضهم إذا قد دخل بها الثاني فهي امرأته وبطل نكاح الأول، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة وعليه بعض أهل العلم. وهكذا شأن المفقود فيما يتعلق بزوجته وعدتها، كذلك فيما يتعلق بأمر إرثه، فلا يمكن أن يورث ولا يقسم ماله حتى يحكم الحاكم بموته. فإذا عين التاريخ لموته فمن كان من ورثته في ذلك الوقت المعين فهم الذين يقتسمون تركته. وهكذا تأتي الأحكام في المفقود من عدة نواحي. والله يصلح أحوال المسلمين ويجمع شملهم ويقيم بينهم شريعته على الوجه المرضي، ويخلصهم من خداع إبليس وجنده وشياطين الإنس والجن، من الزيغ عن سبيل الله والرضا بحكم غير الله، أن يحول الله أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، ويديم لنا العوافي والسرور ونسوا الحبور بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.